السلام عليك يا سيدي ويا مولاي أبا صالح المهدي. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. اتفقنا في أيام الجمعة بفضل الله عز وجل نتعرف على وظائفنا في زمان الغيبة، غيبة إمامنا صلوات الله عليه، فإن العمل فرع للمعرفة، الذي لا يعرف تكليفه لا يؤدي دوره. من أهم الأبحاث في زمان الغيبة أن نتعرف على هذه التكاليف وعلى هذه الوظائف. وأعتقد أن في يوم الجمعة وفي صلاة يوم الجمعة في بيت من بيوت الله بين فريضتين، أبواب السماء مفتحة، رب العالمين يبارك فيما نقول بإذن الله عز وجل. هنالك اصطلاح عند الإمامية نحن جميعا نعتقد بهذا المبدأ ونمارسه، من اللازم جدا أن نعرف الخلفية الفكرية والاعتقادية والمعرفية لهذا العمل. كثير منا يستعمل اصطلاح التوسل بأهل البيت، عموما على رأس من نتوسل بهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وعندما نطلب الحوائج من الله عز وجل ماذا نقول؟ نقدم بين يدي حوائجنا محمدا وآل محمد، نجعل النبي هو المحور، وثم نعطف عليه أهل البيت. الآن في حدوث في خصوص حديث الكساء، هنالك ذكر للزهراء عليها السلام، فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، وهذا قطعا لا يعني أنها أفضل من أبيها أبدا، هنالك مناسبة سيأتي في وقته، ولكن النبي الأكرم هو مركز الشفاعة، ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ما هي حقيقة التوسل؟ لأن الحديث اليوم من ضمن وظائفنا في زمان الغيبة التوسل بصاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. في خصوص إمامنا صاحب الأمر هنالك صيغة من صيغ التوسل، أقرأ لكم هذه الصيغة واستعملوها في الشدائد. اللهم إني أسألك بحق وليك وحجتك صاحب الزمان، إلا أعنتني به على جميع أموري وكفيتني به مؤونة كل مؤذن وطاغ وباغ، وأعنتني به فقد بلغ مجهودي. الإنسان عندما تنقطع به السبل كما يقول في هذا التوسل، بلغ مجهودي لا أعلم ماذا أصنع، الإنسان يتوجه بالخطاب إلى صاحب الأمر صلوات الله عليه. هنالك خصوصية تعرفونها في إمام زماننا لنا نحن، وهو أنه الإمام الذي سنحشر تحت لوائه يوم القيامة، عندما الأفواج الناس يوم القيامة تتفوج، الفوج الذي يلتحق تحت هذا اللواء المهدوي هو نحن في زمان الغيبة. الآن ما هي حقيقة التوسل؟ إخواني كما تعرفون جميعا مبدأ الفيض، مبدأ الخير، أئمة أهل البيت وعلى رأسهم النبي، هؤلاء كلهم مخلوقون لله عز وجل. رب العالمين عندما يخلق الخلق يخلق الذات، يخلق الذات ويعطيها القابليات، هو المعطي لهذه القابليات. طبعا هذه القابليات استثمرها النبي والمعصوم فبلغ ما بلغ، ولو أن الله عز وجل خلق المعصوم معصوما من دون مجاهدة لما كان في ذلك فضل. الآن لماذا أعطى القابليات لهؤلاء؟ ذلك بحث آخر، لا يسأل عما يفعل. هذه البذرة فيها القابلية أن تكون ثمرة، القابلية موجودة، وهذه البذرة فيها قابلية أن تكون شوكة. الآن لماذا هذه القابلية هنا وهذه القابلية هناك؟ الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، لعل هذا التعبير وارد في روايات أهل البيت عليهم السلام. إذن الكلام في أن هؤلاء مخلوقون رب العالمين، كونوا معي جيدا، نحن عندما نتوسل بهم نطلب من الله عز وجل بجاه هؤلاء. لماذا؟ لأن أحدنا لذنوبه، لعلاقته الغير، نقول هكذا، لعلاقته المتوترة مع رب العالمين، صح التعبير، كأنه يقول: يا رب، أنا ليس لي وجه أن أطلب منك طلبة، أنا إنسان أخرستني ذنوبي، كما نقرأ في دعاء كميل: ذنوب حبست دعائي، فأقدم بين يدي حوائجي من أنت أمرت بحبهم وصلتهم وأمرت بالتوسل بهم. إذن القضية فيها أمران، كونوا معي جيدا. أولا التوسل بالله عز وجل، ولكن لفرط ذنوبنا ومعاصينا وقلة وجاهتنا لديه نتوسل بمن عينهم رب العالمين للتوسل بهم، وهذا أمر شائع في حياة البشر. ولد عنده علاقة متوترة مع أبيه، الأب لا يستجيب طلبته، يقول: أنت ابن عاق متمرد، ولكن علاقته طيبة بأمه، تعرفون العلاقة عادة بالأم تبقى إلى آخر المراحل، التوتر أول مع علاقة الأب لنقص العاطفة في الآباء، ولكن تبقى العلاقة موجودة أخيرا مع الأم. يذهب الولد وخاصة البنت إلى الأم وتقول أو يقول لأمه: يا أماه، اشفعي لي عند والدي، لأنه ماذا؟ الوالد يحترم الأم، ومن ناحية الولد لا يجرؤ أن يكلم أباه فيقدم. وهذه الأيام في شرق الأرض وغربها، في بلاد المسلمين والكافرين، تعبير الواسطة تعبير متعارف جدا، وزير لا يفتح لك الباب، تذهب إلى واسطة بهذا التعبير. الواسطة هو من نتوسل به. هل هنالك من لا يجوز هذا الأمر؟ حتى موضوع الوساطة إذا لم يكن هنالك إخلال بالقانون وليس هنالك من تضييع لحق أحد، هل يقول أحد يفتي بحرمة الواسطة أو حرمة حتى الهدية المعطاة؟ لا تعتبر رشوة إذا كان بعنوان الهدية المتعارفة من أجل تسريع المعاملة، طبعا من دون إخلال بالقوانين أبدا، ليكن هذا القيد معلوما. إذن حركة فطرية بشرية، اتفاقا هذا المضمون الذي أقوله أنا في هذا اليوم، رب العالمين أوحى هذا المضمون إلى نبيه الأكرم في حديث قدسي. راوي الرواية سلمان، هذا الذي جاء من بلاد فارس وكان على دين غير الإسلام كما هو الظاهر، انتقل من بلد إلى بلد، وإذا به يفوق الأقران ومن كان حول النبي. نحن نعلم أنه في أحاديث أهل البيت عليهم السلام يفهم منها أن الشخصية الأولى بعد المعصومين هو سلمان من صحابة النبي. يقول سلمان: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله عز وجل يقول. هنيئا لسلمان، بينه وبين رب العالمين فقط واسطة واحدة وهو النبي الأكرم. يا عبادي، انظروا إلى الحديث القدسي المعتمد على مسألة غريزية فطرية. يا عبادي، أوليس من له إليكم حوائج كبار لا تجودون بها إلا أن يتحمل عليكم بأحب الخلق إليكم؟ أنتم إذا عندكم حوائج كبار ماذا تعملون؟ تذهبون للشخص وتقسمون عليه بأحب الخلق إلى ذلك الشخص، هذا أمر متعارف، تقضونها كرامة لشفيعهم. يأتيك الواسطة له وجاهة عند الطرف عند الوزير، نعم تقضى الحاجة، وأنتم تعرفون في اللغة العربية مثل دارج يقول: لأجل عين ألف عين تكرم، تقضونها كرامة لشفيعهم، ألا فاعلموا هذا مبدأ فطري بينكم أنتم البشر. ألا فاعلموا أن أكرم الخلق علي وأفضلهم لدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأخوه علي، ومن بعده الأئمة الذين هم الوسائل إلى الله عز وجل. إذن رب العالمين مبدئيا يقول أنتم فيما بينكم تجعلون أحب الخلق إليكم وسائط، وأنا عندي أحب الوسائط هم النبي وآله. إذن لا غرابة أبدا في هذه المسألة. اتفاقا، من أهداف التوسل أن الله عز وجل عندما يجعل شفعاء في الخلق يريد أن يبين منزلتهم عند الناس. أيضا آتيكم بمثال جدا متعارف في حياة الأمم، عندما يريد الملك أن يقدم هدية لإنسان مثلا، بعض الأوقات يختار الملك أبا لشهيد، شخصية متميزة، يقول أنت قدم هذه الهدية نيابة عني. هو عندما تقدم الهدية هي هدية الملك والأمير، ولكن بهذه الحركة أراد أن يقول هذا إنسان مجهول الحال، أردت أن أجري الخير على يده لتعرفوا قدره. إذن الهدية هو هدية رب العالمين، الكرامة كرامة رب العالمين، هذه الكرامة يعطيها لعبده ولكن من خلال ولي من أوليائه ليحقق هدفين، الهدف الأول أنه قضى حاجة عبده، والهدف الثاني أنه بين كرامة من أجرى عليه هذا الخير. ولهذا أنت في الدعاء ماذا تقول؟ تقول اللهم أجر الخير على أيدينا لعبادك المؤمنين، أنت أجر الخير، ولكن الخير لابد أن يجري على يد إنسان، ذلك الإنسان اجعله أنا هذا العبد الفقير. يا له من تعبير. إذن في زمان الغيبة التوسل بالنبي وآل النبي، وأنا قلت مرارا وتكرارا الدعاء الرسمي الذي هو دعاء التوسل في بيئ المؤمنين هو دعاء التوسل. وأنا أدعو إخواني ليعملوا إحصائية في دعاء التوسل، كم مرة يذكر فيه المعصوم وكم مرة يذكر فيه رب العالمين. ماذا تقول يا ولي الله، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه؟ إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. كله الله الله الله، لفظ الجلالة متكرر والمعصوم يذكر في أول العبارة. هذا قمة التوسل، دعاء التوسل في الواقع علامة مسجلة للتوسل، وهذا منطقنا في خطابنا مع أئمة أهل البيت. أين الغضاضة؟ أين الشرك؟ أين الإشكالية؟ الإنسان يحكم المنطقة والعقل، رفع الشعار ما أسهله. علينا أن نخاف رب العالمين المؤمن، بل كل إنسان يأتي يوم القيامة ليدافع عن كل ما يقول، إن دافع بنجاح دخل الجنة وإلا عوتب وعوقب. من وظائفنا في زمان الغيبة أيضا دعوة الناس إلى الله عز وجل. أرجع وأقول نحن نقول من وظائفنا في زمان الغيبة أن ندعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، وخصوصا أنا لا، هذا الموضوع موضوع يحتاج إلى تفصيل، وخصوصا تحبيب الناس إلى الله عز وجل. خصوص الذي يحبب الناس إلى الله عز وجل قد ادخرت له جائزة من الجوائز العظام. مرة إنسان يعلم إنسان مسألة شرعية، هذا ممتاز. مرة إنسان ينهى إنسان عن منكر، هذا ممتاز. مرة بتعبير الرواية عبد آبق، إنسان متوغل في العصيان، لا يوم لا يومين لا نهار لا ليلة سفر لا حضر يعمل عليه. أنا أفضل أن يعمل الإنسان على شخص واحد مدة ليخرجه من الظلمات إلى النور، هذا هو العمل الذي يعتد به. طبعا كل الأعمال يعتد بها، ولكن أن تبني إنسانا، أن تغير مسيرة إنسان، ولطالما أحدنا مبتلى بولد عاق مشاكس منحرف عن الطريق ولا يفكر في ولده، يفكر في فقراء إفريقيا مثلا، وهو ابنه بين يديه لا يعلم معالم الدين، هذا أولى من غيره بالعمل. أوحى الله عز وجل إلى موسى هذا الحديث، أنا حقيقة عندما أمر على هذا الحديث حقيقة أتهلل فرحا، أقول يا رب هل يأتي يوم من الأيام تجعل أحدنا من مصادق هذه الرواية، لو نجحت في يوم واحد فأنت في ألف خير. قال يا موسى حببني إلى خلقي وحبب خلقك خلقي إلي. رب العالمين وهو الغني عن العباد يقول يا موسى قم بعمل الناس يحبوني. فقال موسى عليه السلام يا رب كيف أفعل، كيف أحبب الناس بك؟ فقال ذكرهم آلائي ونعمائي ليحبوني. أنت عندما تذكر الناس بآلاء الله عز وجل طبيعة الإنسان السوي أنه يحب المحسن إليه، تعرفون هذا المثل الإنسان أسير الإحسان، عندما تذكر الناس بنعم الله عز وجل عليهم يقول هؤلاء يحبوني. فلئن الشاهد هنا، فلئن ترد آبقا عن بابي أو ضالا عن فنائي أفضل لك من عبادة 100 سنة بصيام نهارها وقيام ليلها. التعبير جميل، ترد آبق، عبد هارب تشتغل عليه سنوات ترجعه إلى حظيرة الهداية. قال موسى ومن هذا العبد الآبق، ما تعريف الآبق عندك يا رب العالمين؟ فقال العاصي المتمرد. ابحث عن هؤلاء المتمردين. ولهذا بعض المؤمنين عندما يقال له لماذا تذهب إلى بلاد الغرب، ألا يعد هذا تعرب بعد الهجرة؟ يقول نعم للبعض تعرب، ولكن أنا أذهب إلى بلاد الغرب لألقي القبض على الفارين من طاعة الله عز وجل. بالواقع مظان العباد الآبقين هذه بلاد الكفر، في بلاد المسلمين هنالك العلماء وأئمة المساجد والخطباء وغيره. أذهب إلى بلد ليس فيه عالم، فهؤلاء أرجعهم إلى دائرة الهداية العاصي المتمرد. قال موسى عليه السلام، أنهم تعرفون طبيعة موسى، طبيعة موسى طبيعة مغتنمة للفرص، يقول وما تلك بيمينك، عصايا أهش إلى آخره، يريد أن يطيل الحديث مع رب العالمين. رب العالمين قال له الآبق كذا، قال من الآبق؟ العاصي المتمرد. قال فمن الضال عن فنائك؟ قال الجاهل بإمام زمانه تعرفه. إذن حركة أخلاقية للعبد الآبق وحركة عقائدية معرفية للعبد الضال عن طريق الهداية. وأخيرا يا ليت هذه الأسابيع تمتد لنأتي على وظائف زمان الغيبة بأطول ما يمكن من الحديث، أختمها بهذه الوظيفة الأخيرة في زمان الغيبة. كلمة انتظار الفرج استعمال شائع في صفوف المؤمنين وفي بيئ المؤمنين. الفرق أخواني واضح بين الانتظار الصادق وبين الانتظار الكاذب، بين الانتظار الادعائي وبين الانتظار الواقعي. المثال المعروف هذه الأيام الذي ينتظر الضيف، في الواقع عندما تذهب إلى بيته ترى آثار الضيافة واضحة، الجو مبخر، المائدة ممدودة من الصباح، العائلة تعمل، هذا هو المنتظر. الإنسان الذي يبدي أشواقه من دون عمل هذا الإنسان إنسان له منطق شعري شاعري، هذا ليس له واقع أبدا. المنتظر لفرج الإمام عليه السلام هو الذي في الواقع يقوم بدور ما في زمان الغيبة، ولو كان دورا بسيطا. يقال في نار نمرود، طبعا القوم كانوا كفار منحرفين، عندما أمر الظالم بجمع نار لإحراق إبراهيم عليه السلام يقولون كانت تأتي المرأة والرجل وبيده شوكة قطعة من خشب بسيط يلقون ذلك في نار إبراهيم، لأنه يريد أن يكون له دور في تأجيج هذه النار. هكذا في الباطل، فلماذا في الحق نحن لا نعمل بهذا الدور؟ الذي ينشر كتابا في صفحات محدودة من أجل نعم بيان وظائف زمان الغيبة، رحم الله صاحب كتاب مكيال المكارم، مجلدان في بيان وظائف زمان الغيبة، أكبر موسوعة يمكن الاعتماد عليها في بيان وظائف زمان الغيبة هذا الكتاب. هذا الإنسان لو لم يخرج مع الإمام، مع من يخرج؟ مؤتزرا كفني شاهرا سيفي. يوم القيامة الإمام عليه السلام ماذا سيعطيه؟ الله أعلم، لأن في زمان الغيبة ألف كتابا حول فوائد الدعاء له صلوات الله وسلامه عليه. وأحاديثي في هذه الجمعة أقول لكم بصراحة، الأمانة العلمية تقتضي أن أقول أن مصدر الأساسي كتيب صغير في بيان وظائف زمان الغيبة، لعل قرابة 100 وظيفة تقريبا أو ما يقرب من ذلك في بيان. هذا الذي ألف هذا الكتاب وروج له في صفوف المؤمنين، هذا الإنسان له دور في تعجيل الفرج. المهم أختم حديثي بهذه الرواية الجميلة، ومع الأسف انتهى الوقت، وإلا هذه الرواية فيها نقاط ومحطات جدا جميلة. قلت للباقر عليه السلام: يا ابن رسول الله، هل تعرف مودتي لكم وانقطاعي إليكم؟ يسأل الإمام، والإمام يعرف مودته، يقول كأن في مقام بيان أن المودة عظيمة. قال: نعم. فقلت: فإني أسألك مسألة تجيبني فيها، فإني مكفوف البصر، قليل المشي، ولا أستطيع زيارتكم كل حين. أعمى يزور الإمام بين الوقت والآخر، ولكن قلبه ينبض بحب الإمام عليه السلام. قال: هات حاجتك، ماذا تريد مني؟ فقال: أخبرني بدينك الذي تدين الله عز وجل به أنت. ما هو دينك يا أبا جعفر؟ الله أكبر، انظروا إلى سمو الإنسان، يصل الإنسان إلى درجة. كم من الذين عاشوا مع النبي ومع أمير المؤمنين ومع الحسن عليه السلام ولم يتعلموا أوليات الشريعة. يقول هذا المكفوف، يقول: أخبرني بدينك الذي تدين الله عز وجل به أنت وأهل بيتك لأدين الله عز وجل به. فقال الإمام الباقر عليه السلام، ما فوت الفرصة، علق عليه قبل أن يجيب على مسألته، قال: إن كنت اقتصرت الخطبة فقد أعظمت المسألة. كلامك مختصر ولكن طلبك كبير، تسألني عن ديني أنا، ما هو ديني؟ نعم. فقال عليه السلام، انظروا إلى أئمة أهل البيت منهجهم واضح، قال: أولا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والإقرار بما جاء به من عند الله، والولاية لولينا، والبراءة من عدونا، والتسليم لأمرنا. الشاهد هنا الإمام الباقر عليه السلام يقول: من عناصر الدين وانتظار قائمنا. هذا من ديننا، هذه من أصول شريعتنا، أن ننتظر الإمام. والإمام الباقر عليه السلام فرقه عن الإمام المهدي عليه السلام، تعرفون، سنوات طويلة، ولكن يجعل ذلك من أصول الدين، طبعا بالمعنى الذي بالمعنى بالمعنى الغير المصطلح. ثم الإمام عليه السلام يختم الدين، يقول: والاجتهاد والورع. مو فقط الولاية والتبري من أعدائهم، لأنه الإمام ذكر البراءة من عدونا، ولكن الختام والاجتهاد والورع. إذن الانتظار الحقيقي كما قلنا ذلك الانتظار الذي يستتبع العمل، وهنيئا لمن كان كذلك. اللهم ثبتنا على ولايتهم.